إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويسألونك عن الجراد، هذا عنوان هذه الخطبة، وهي خطبة عرضت لحادث عارض. فبعد شهر رمضان هوجمت مصر من جانب الغرب برجل من جراد، وقدر هذا الرجل بطول 60 كيلا في عرض 2، وقدر عدد الجراد الذي هاجم مصر من جهة الغرب 400 مليون جرادة. فاستقبلناه استقبال المستهزئ المستخف، وقلنا هذا عارض ممطرنا، إنما جاء الجراد مجتازا فقط لا يقصدنا، إنما يقصد بلادا أخرى. وكان حصيلة الخسارة المعلنة من هذا الجراد المجتاز 38% خسارة، 38% من المزروعات أكلت لجراد مجتاز. ثم انبرى كثير ممن يكتبون في مباراة الهزل والسخرية، فيكتب كاتب عنوانا واحد جراد وصلح، يستهزئ بعلمائنا الذين أفتوا بأن الجراد يؤكل. فقالوا مستهزئين: أما العلماء، علماء الدين، فلما توجهنا إليهم بالسؤال عن الجراد فقالوا: كلوه مقليا ومشويا ومطبوخا بدلا من مقاومته، قاوموه بأن تأكلوه. والجراد كما تعلمون كان عقوبة أرسلها الله عز وجل على فرعون وملئه، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات المفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الله تبارك وتعالى أرسل هذه العقوبات على بني إسرائيل على فترات، قيل كل 8 أيام، وقيل كل شهر، وقيل كل 40 يوما. أرسل عليهم الطوفان فغمرهم الماء، فتوجهوا إلى موسى عليه السلام أن يدعو ربه ليكشف هذا الرجس، فإن فعل ذلك نرسل معك بني إسرائيل، نترك ونفك ذل العبودية من عليهم فيعبدون الله معك. فلما ذهب الطوفان وآتت الأرض بركتها واخضرت، قالوا هذا الطوفان كان خيرا ولن نرسل معك بني إسرائيل، كنا نظن الطوفان شرا فقد اخضرت الأرض من بعده. فأرسل عليهم الجراد فأكل كل ما اخضر في الأرض، فأيقنوا بالهلكة، والجراد لا يدع شيئا على الأرض إلا أكل، لأجل هذا يقال أرض جرداء، جرداء من الجراد يعني، جرداء يعني ما يترك فيها شيء. وإحنا بنقول على الرجل الذي لا ليس له لحية أجرودي، أجرودي يعني بالنسبة للجراد أن لحيته أن وجهه ليس فيه شعر كالأرض الجرداء التي أكلها الجراد. فأكل الجراد كل شيء على وجه الأرض فأيقنوا بالهلكة، فقالوا ادعوا لنا ربك يكشف عنا هذا الرجس ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكشف الله عز وجل عنهم الرجس فكفر، فأرسل عليهم القمل، والقمل هي الدواب المعروفة التي تتشبث بالثياب والشعر، فراشهم الآن بالقمل وشعرهم وثيابهم، فلا يستطيعون النوم. فقالوا لموسى ادعوا لنا ربك يكشف عنا هذا الرجس ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكشف الرجس، ما أحلم الله، فكفر ونكفر. فأرسل إليهم الضفادع، خرجت عليهم كالجحافل من الماء حتى كان الرجل يسقط على رأسه مثل رجل من ضفادع، افتح الحلة يجد الضفادع في الأكل، سيموتون من الجوع. فسألوا موسى أن يدعو ربه يكشف الرجس ففعل، فنكص، فأرسل إليهم الدم، تحول الماء إلى دم. يذكر المفسرون ان الرجل كان يشرب من قلة الاسرائيلي، اسرائيلي يشرب الماء ماء، فإذا أمسك الفرعون القلة ليشرب من الماء نزل دم، نزل دم عبيط شديد الحمرة. وقد ورد في بعض الأخبار أن رجل اشتد به العطش فطلب من إسرائيلي أن يشرب الماء ولا يبلعه ويقذفه من فمه إلى فمه لينجو من ثورة الدم، ففعل فتحول الماء إلى دم في فم الفرعون. آيات مفصلات أي مبينات على معنى، والمعنى الآخر مفصلات أي جاء بعضها مفصولا عن بعض. فالجراد فتنة والجراد عقوبة. ما كان ينبغي أن يقابل هذا الجراد الذي بلغ 400 مليون جراد، رجل من جراد طول 60 كيلومتر في عرض 2 كيلو، حتى غطى الأفق، يقابل بمثل هذا الاستخفاف؟ هذا عرض ممطرنا، حاجة بسيطة كده. بادئ ذي بدء نقول إن الله عز وجل خلق الإنسان ليبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فجعل هذا التدافع وهذا البلاء تمحيصا وكاشفا لأهل الزيت من أهل الصدق. وامتن الله عز وجل علينا أن أبقى هذا التدافع وهو من البلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين بأن يبقى هذا التدافع وهذا البلاء. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء لمكن لأهل الحق بكل، ولكن يغلبون مرة ويدان عليهم مرة، ليخرج أهل النفاق من بينهم. فإن المنتصرين دائما يلحق بهم كثير من الأدعياء، فيرسل الله عز وجل محنا وابتلاءات على العباد ليميز الخبيث من الطيب. البلاء شيء ضروري لا ينفك عنه الإنسان. ثم إن الله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر، بالسراء والضراء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حسنات يعني بالخير، السيئات بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأكثر الناس إذا ابتلي بالخير لا يظنه بلاء، بخلاف الشر. ولذلك إذا أعطاه الله مالا فتنة له واختبارا وبلاء، لا يقول اللهم اذهب عني هذا الماء، بخلاف ما لو نزل به مرض يقول اللهم ارفع عني المرض وعافني، برغم ان المرض قد يكون رحمة في حق هذا الانسان، وان المال قد يكون شرا في حق الاول. فان العبد اذا ابتلي بالنعم لا يكاد يعرف اهو رضا ام سخط. ولنا في قصة الابرص والاقرع والاعمى عبرة، وهو حديث رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كان في بني اسرائيل رجل ابرص واقرع واعمى، اراد الله عز وجل ان يبتليهم، ان يمتحنهم، فارسل اليهم ملكا، فجاء الملك فاتى الابرص فقال: ما تشتهي؟ قال: اشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله. قال: فاي المال تحب؟ قال: الابل. فاعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. ثم اتى الاقرع فقال: ما تشتهي؟ قال: اشتهي شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله. قال: فاي المال تحب؟ قال: البقر. فاعطاه بقرة ولودا او حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم اتى الاعمى فقال: ما تشتهي؟ قال: اشتهي ان يرد الله علي بصري وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله ويبصر الناس. فمسحه الملك فارتد بصيرا. فقال: اي المال تحب؟ قال: الغنم. فاعطاه غنمة ولودا وقال: بارك الله لك فيها. فبورك للاول حتى صار له واد من الابل، والثاني صار له واد من البقر، وصار للثالث واد من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك الابرص في صورة رجل ابرص حتى يذكره بماضيه ان كان نسي. وهذا من رحمة الله بالعبد، ان العبد قد يقع في البلاء الممط الذي ما كان يتصور وهو معافى اذا ابتلي به ان يصبر، ومع ذلك يصبر. يكون له ولد وحيد جاءه بعد طول عمر وتعلق قلبه به، فيأتيه الهاجس: ترى لو مات هذا الولد أصبر؟ فيخفق قلبه بشدة لمجرد طروء هذا الخاطر على قلبه، ويقول: أنا لا أستطيع الحياة بدونه. ثم يموت ولده فيصبر ويتعجب من نفسه كيف صبر. وهذا من رحمة الله بالعبد. كذلك لما جاء الملك هذا الأبرص ما أتاه معافا، إنما جاءه في صورة رجل أبرص ليعينه على أن يتذكر ماضيه إن كان نسي. فجاءه في صورة رجل أبرص، فكأن الأبرص القديم اقشعر لما رآه، فقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال. الحبال لي الأسباب، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب. السبب هنا هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء. الذي يريد أن يقف أمام هذا الزحف يظن أن يوقف كلمة الله ونور الله، احنا بنقول له اشنو نفسك، علق حبل كده في السقف واشنو نفسك وانتحر، فان امر الله ماض لا احد يوقفه. قطعت بها الحبال يعني انقطعت بها الاسباب. وفي نسخة من نسخ مسلم قال: انقطعت بها الحيال، جمع حيلة، خلاص ما عدت استطيع حولا ولا طولا ولا عندي سبب. قطعت بي الحبال ولا حيلة لي الا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة اتبلغ بها في سفري؟ ارجو ان تتصور ما معنى الوادي. الوادي يصل الى منتهى بصرك من جميع الجهات، هذا هو الوادي. وهذا الوادي ملآن بالإبل، وهذا الغريب الذي فقد الحيلة والسبب لا يريد نصف الوادي ولا ربع الوادي ولا خمسه، انما يريد ناقة يركبه، ناقة واحدة يركبه، ويريد ان يتبلغ في سفره. فلم يرق قلب هذا الأبرص القديم لحاجة هذا المنقطع، فكذب على الله، فقال: الحقوق كثيرة، أنا رجل عندي ديون وما أستطيع أن أعطيك ولا حتى ناقة. فبادره الملك، قال: يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا؟ فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كاب. كذب مرة أخرى، أنا ما عضني الفقر بنابه يوما من الأيام، ولا كنت من المحاويج، إنما أنا غني ابن غني ابن غني ابن غني، كابرا عن كابر، لنا عراقة في الثراء والغنى. وكذب، فإن العريق في الغنى ليس بخيلا ولا يكون بخيلا، لأنه شجعان ورث الغنى، إنما هذا الجوعان هو اللي يبخل. إنما الغني ابن الغني ابن الغني ابن الغني تراه كريما. والرجل اذا كان عنده صفة يتوارثها من اجداده ظهرت عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوسف عليه السلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فكان من كرمه وكرامته أنه راقب ربه حال تمكنه، بحيث أن سورة يوسف يمكن أن توصف بأنها سورة الإحسان، وهي من أكثر سور القرآن تردد فيها لفظ الإحسان ومفرداته. فأكذب على الله، يقول الديون كثيرة وما دفع ثلثا واحدا في ناقص، ثم يقول إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فكان من جزائه أن قال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان، رجع أبرص مملقا فقيرا لا يملك دينارا ولا درهما ولا صفراء ولا بيضاء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم جاء الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال الحقوق كثيرة. قال وهذا كأني أعرفه، ألم تك أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم جاء الأعمى في صورة رجل أعمى، فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزوك اليوم شيئا، أي لا أنقصك ولا أحرمك من شيء تريده. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك وقليل من عبادي الشكور. اثنين لواحد، اثنان يجحدون وواحد يشكر، ابتلوا بالنعم فظنوها خيرا وظنوها دائما، وهذا ظن الجاهلية، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، إنما الذي يقربك من الله الإيمان به. لما يعطيك الولد يعطيك المال هذا ليس بالضرورة خيرا، قد يكون شرا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، عدوا لكم فاحذروه. لا يشترط في العداوة أن يرفع الولد سكينا على والده، لا. فقد روى الترمذي رحمه الله في سننه بسند قال فيه حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في رجال أسلموا بمكة وأرادوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم من الهجرة، فلما فتحت مكة ونظر هؤلاء الأزواج إلى الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوهم علماء فقهاء، فعلموا أنهم قد فاتهم خير كثير، فهموا أن يرجعوا إلى أزواجهم وأولادهم ليعاقبوهم لأنهم صدوهم عن هذا الخير. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فبعدما أثبت عداوة الولد وعداوة الزوجة ندبهم إلى العقل، فكل إنسان يصدك عن الله فهو عدو، سواء كانت امرأة أو كان ولدا أو كان والدا أو كان جارا أو صديقا أو أخا. أعظم العداوات من يصدك عن نجاتك ويعرضك للنار. ده مش سجن انفراد ولا ذهاب مال، هذه نار. فالذي يعرضك للنار هو عدوك الأول، ولذلك سماهم الله عز وجل أعداء لمجرد أنهم منعوهم أن يلازموا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتفقهوا في دين الله عز وجل. إذن الولد ليس بالضرورة نعمة، والمال ليس بالضرورة نعمة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. فنفى الله عز وجل هذا الظن، إذا ربنا ادالي وإذا ربنا بيحبني، وإذا منع عنه يبقى ربنا بهن. لا، ليس الإعطاء دليل كرامة ولا المنع دليلها. أكثر الفضلاء محاويج، وكان الفقر ملازما لطلبة العلم وملازما للعلماء، وقليل من العلماء هو الذي كان صاحب مال، أما أكثرهم فمضوا محاويج. هل لأنهم لا يحسنون صناعة الدنيا؟ لا. ذكر ابن خلدون في مقدمته يقول كلاما معناه أنه راجع حسابات بيت المال ونظر إلى الأموال الخارجة من بيت المال إلى فئات الناس، إلى الأطباء والمهندسين والوزراء والعلماء، فوجد أقل الأرقام في خانة العلماء، فعلل ذلك قائلا: إنما كان ذلك لنفاسة بضاعتهم، وأنهم ما كانوا يذلون أنفسهم عند أرباب الدنيا. يمنعه العلم أن يريق ماء وجهه على عتبات واحد من أصحاب الأموال، فنصبر على الفقر ويمضي الليل طاويا وتمر أيامه ليست حبلى بالأمنيات، إنما صده ما يحمله في صدره من العلم
الذي يمنعه من إراقة ماء وجهه ويحمله على التعفف. ولو بذلوا أنفسهم للدنيا لفاقوا أهلها، لكنهم رضوا بذلك. بلاء بالنعمة لا يكاد يلحظ أنه نقمة، إنما البلاء بالضر كل الناس يعرفه. فإذا أخطأ رجل في توصيف البلاء بالضر فهو أعمى. قد يخطئ في توصيف البلاء بالنعمة، التبس عليه، التبس عليه، ظنها نعمة وظنها رضا، ماشي، لكن يبتلى بضر، ولا يرد هذا الضر إلا عقوبة في الغالب، فلا يكاد يبصر أنها عقوبة ولا يعرف، فهذا أعمى. الجراد عقوبة، لا يمتلئ أحد في هذا، لما ينزل الجراد على الأرض ويأكل كل أخضر، أي خير في ذلك؟ ليس هناك خير. هذا الجراد عقوبة لأسباب كثيرة. ديار المسلمين حبلى بمعصية الله ورسوله، ديار المسلمين تعد بالمخالفات بدءا من القوانين التي تحكم في دماء الناس واموالهم واعراضهم الى ادنى شيء. الظلم فاش في كل مكان، حتى ضج الخلق منه وضج الحجر والشجر، ولم تؤتي الارض بركتها، وصرنا نعاني من المجاعات، نستورد القمح وعندنا 96% صحراء في بلادنا. لماذا لا تطلق ايدي الناس في الصحراء؟ لماذا نحجر امتلاك الصحراء؟ هذا شيء غير مفهوم. لماذا لا يعطى كل انسان 1000 فدان و2003 و4؟ نحن موجود في كل مكان، صحراء 96% من مساحة مصر صحراء، صحراء الغربية وصحراء الشرقية وصحراء سيناء، 70 مليون تعداد بلدنا يعيشون على الشريط الذي حول النيل، وبضع أماكن متفرقات. فلماذا لا يعطى الناس هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ماتا فهي له. وهذا كلام محكم. رجل خضر أرض تبقى بتاعته، أحياها وأنفق فيها المال والجهد يأخذها. لابد أن يقف أهل العلم اللي هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، وهم اول رائد الاصلاح في هذه الامه، يتقدمون الصفوف جميعا، لا يرون منكرا الا جهروا بانكاره، حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء. هم بيقولوا ايه؟ يقولوا ده وصل عد علينا 10 رايه عند السودان والبلاد دي، وحيرجع علينا في شهر مايو برضه هيعد علينا. طب لما عندك كله 38% من المحاصيل، ولما يرجع الله اعلم هياكل قد ايه؟ ثم الله اعلم انه يظل يعيش ويتخذوها سكنا ولا لا؟ يقول لك لا، اصل مصر ليست سكنا له، احنا عارفين الجراد وعارفين المناخ اللي هو بيحبه، ما بيحبش مصر، وانه في شهر مايو سيمر مجتازا، لكن مش هيقعد عندنا. من أعطانا هذا الأمان؟ لابد أن نواجه الجراد وننظر، نرفع مخالفات في دير المسلمين. المغول الجدد الذين يهاجمون مصادرنا الأصلية. كلموا في البخاري في حديث موضوع ومسلم في حديث مكذوب وما عادش عندهم أي مقاييس علمية. المقياس دماغه. والله إذا وجد الكلام لبت في دماغه يبقى الحديث صحيح وإن رواه أكذب الناس. وإن كان الكلام مش مستوعبه يبقى باطل وإن رواه أوثق الناس. حتى وصل التكذيب إلى الصحابة إنهم يكذبون أبا هريرة ويكذبون ابن عمر رضي الله عنهما لمجرد إنه بيروي حديث مش جاي على دماغه. هي دي مش عقوبات؟ لو ضاعت مصادرنا الأصلية فلن يبقى في أيدينا قرآن. الذي حفظ لنا بيان القرآن حتى الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مخالفات. إن أردنا أن يرفع الله عنا الوباء والغلاء والجراد فعلينا أن نتقي الله عز وجل وليقم أهل العلم بدورهم. ما عليهم أن يستجيب الناس، إنما يجب عليهم أن يؤدوا ما أخذه الله عليهم من البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجراد يؤكل؟ نعم، وقد ثبت هذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات، وفي رواية 6، كنا نأكل فيها الجراد. فهؤلاء المتهكمون الذين يقولون لا تقاوموا الجراد وكلوه، إشارة إلى تحجر هؤلاء العلماء وغبائهم على عادة هؤلاء في احتقار أهل العلم، لهوان أهل العلم على الناس. ولذلك أسباب كثيرة، من أهمها أن كثيرا من أهل العلم يخافون من الصحفيين ويخافون من ألسنتهم، وما كان يجب عليهم أن يفعلوا فتخاذلوا، وبعضهم يتراجع عن الفتوى الحق، وبعضهم يخاف أن يجهر بها ابتداء. وما كان أهل العلم كذلك قديما، بل كانوا يصدعون بما أمرهم الله به ولا عليهم. لما امتحن المأمون الناس بمسألة خلق القرآن، او عفوا المعتصم، والمحنة دي بدأت في اخر خلافة المأمون واشتد عودها في خلافة المعتصم، وارسل المعتصم الى واليه ان يمتحن امام البلد، الامام عفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وهؤلاء السلم. فأرسل الوالي إلى عفان وأراد أن يحمله على هذه المقالة الكافرة، فقال له عفان:
قل هو الله أحد مخلوق. قال دعك من هذا، أنا مش جاي عشان تمتحني ولا جاي عشان تناقشني، أنا بنفذ أمر الخليفة. قل القرآن مخلوق وإلا قطعنا راتبك من بيت المال. وكان عفان يعول 40 إنسانا وله 1000 درهم يأخذها كل شهر من بيت المال، فأبى عفان وقال للوالي بجرأة العالم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانصرف. فلما كان المساء جاء رجل زيات على قميصه بقع الزيت وطرق الباب، فخرج عفان قال له: أنت عفان؟ قال: نعم. قال: خذ هذا. وأعطاه صرة فيها 1000 درهم وقال له: وهذا كل شهر. من الذي أطلع هذا الزيات على ما جرى لعفان؟ إياك أن تتصور أنك إذا داهنت في الحق رزقت، فإذا قمت به ضيعك ربك. هذا سوء ظن بالله، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ينبغي علينا، ينبغي لنا أن نجهر بهذا الحق ولا نخاف أحدا. المغول الجدد الذين يثيرون الشبهات على مراجعنا الأصلية يجب أن نقف في مواجهتهم وقفة شجاعة. أخرج رجل كتابا في 700 صفحة كنت أطالعه صبيحة هذا اليوم، ينكر فيه السنة كلها إلا من حيث الجملة. حديث العلماء كلهم اتفقوا على صحتها يردها، ويصرح في مقدمة الكتاب عشان اوريلكم الهواء الهواء ده، هذا البني آدم ينبغي ان يحجر عليه. يقول ان اهل العلم جميعا لا استثني منهم واحدا غش الامة. قال: ولهذا قام على اكتافنا عبء نخل هذه المرويات. الامة كلها غشاشة، مفيش ولا عالم واحد من وجهة نظر هذا الدعي الجاهل نصح الامة، كلهم غشوه. فابتعثه الله إلينا في آخر الزمان ليقوم بما فرط فيه أهل العلم. بفتح صفحة كده وقعت عيني على حديث، انظر إليه كيف عالج الحديث وكيف رد. حديث أبي سعيد الخدري: إذا صلى أحدكم فليصلي الى سترة وليدر ما استطاع. اي حد عايز يمر بينه وبين السترة بتاعته يدفع، فان ابى فليقاتل فانه شيطان. قال: هذا حديث خرافة، وهو حديث باطل سندا ومتن. وإن كان الرجل الطيب البخاري الطيب يعني المغفل، وإن كان الرجل الطيب اللي هو البخاري يعني اخرجه في صحيح. الحديث باطل. ليه؟ اولا ده يستلزم منه إراقة الدماء في المساجد، ثم إن الصحابة لم يفعل واحد منهم هذا الحديث، والمفترض إن هم الذين رووه، فإذا لم يفعلوه دل على بطلان. وبعدين الرجل اللي انت عمال تقاتله ده ليس شيطانا بل هو بشر، ملوش قرون ولا له ديل حديد، ده هو بني آدم قدام، ازاي يبقى فإنه شيطان؟ وبعدين هذا الرجل ممكن يكون جاهلا بحكم الشر، ففجأة كده تهبشه وهو جاهل بحكم الشرعي؟ فين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ننزل في خناقة وندب ببعض، نلكم لبعض يعني في الصلاة وفي المساجد كمان اللي هي المفترض بيوت العبادة والصلاة. صار الحديث حديث خرافة لهذه الخرافة التي يقولها. والله إذا كنا هنمشي بهذا المنهج لن يسلم لنا القرآن ذاته. رجل جاهل لا يستطيع توجيه المعاني. اولا هو كاذب في دعوى ان الصحابة لم يفعلوه، بل صحابي الحديث الذي روى الحديث فعل ذلك. طب هل الرواية يعني اللي فيها ان الصحابي فعل ذلك رواية كده في كتاب في جزر القمر، ولا مثلا في كتاب مخطوط؟ لا، هذه الرواية في البخاري ومسلم، والرواية نفسها والقصة نفسها مروية من الحديث في نفس الموضع. يبقى الرجل ده إما أن يكون نقل الحديث من كتاب آخر، وإما أن يكون كاذبا. بيفكر إن إحنا برضو على عادتنا لا نقرأ، وان الجماهير لا تقرا، وان ما فيش حد هيراجع وراه. روايه البخاري بتقول اللي برويها ابو صالح ذكوان ان ابا سعيد الخدري كان يصلي الجمعه يوما، فمر رجل من بني من اولاد ابن ابي معيط، فدفعه ابو سعيد فوقف فلم يجد متاغا الا من امام ابي سعيد، مش لي سكة الا امام ابي سعيد، فاراد ان يمر. في رواية ابن خزيمة من طريق اخر عن ابي سعيد قال فضربه ابو سعيد في صدره ضربة، قال فوقف ونال من ابي سعيد، اي سبه وشتمه. وبعدين هذا الولد دخل على مروان بن الحكم شاكيا أبا سعيد، فلما دخل أبو سعيد على مروان قال له ما لابن أخيك يشكوك أنك ضربته في صدره؟ قال إنه أراد أن يمر من أمام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة، وذكر الحديث. وفي رواية ابن خزيمة قال فإنه شيطان. هو الرجل يقول ما فيش حد من الصحابة عمل كده، احنا بنقول له اهو ابو سعيد راوي الحديث هو الذي فعل، وراوي الرواية لا سيما إن كان فقيها كأبي سعيد أدرى بمرويه من غيره، لا سيما هذا الجاهل. الحاجة الثانية، لم يقل أحد من المسلمين بجواز استخدام السلاح
لمنع الماء.
يقول لك على شو لك فليقاتله، يقول لك فليقاتله، واضح جدا ان هو حيريق دم. من الذي قال ان المقاتلة تستلزم القتل؟
عندنا حديث رواه ابو سعيد
الخدري وابو هريرة رضي الله عنهما، يقول الحديث: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. قاتل احدكم اخاه، وافضل ما فسر به الحديث، الحديث ذاته في الروايات الاخرى عند مسلم وغيره ايضا من حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة: اذا ضرب احدكم اخاه فليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. يبقى معنى قاتل في الحديث الاولاني معناه ايه؟ معناه ضرب كما جاء في الحديث الثاني. وابو سعيد الخدري نفذ هذا الحديث: من ليقاتله قال فضربه ضربة في صدره. هذه المقاتلة.
يبقى فين بقى إراقة الدماء؟ وبعدين هذا المخذول يقول لك ده في تنفير، والله عز وجل يقول: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. طب قول لي بالله عليك، واحد بيصلي، واحد عايز يمر من امام، وانا اريد ان ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، اعمل له ايه؟ هم سلم وقال له لا ادعني كفاية. بص بقى، لما يكون واحد بيصلي يا حبيبي ها ما تعديش من قدام خلاص، وتفطر على كده وتديله شوكولاتية كده وقول له ايه خلاص ده فهمت يا حبيبي. هو ده المطلوب. دعوة ايه؟ كيف يدعو هذا الانسان وما محل الآية هنا؟ ثم جهله بالحكم لا ينفع ان تأمره وتنهاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان ينشد الجمل الاحمر في المسجد، الجمل بتاعه ضاع وقف في الجامع، يا جماعة اللي شاف جمل احمر، فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا وجدت، انما بنيت المساجد لما بنيت له. مساجد ما تحولهاش لاسواق وتحولها لانشاد الضال، مش كفايه عليكم الدنيا لما تعدي من عتبه الجامع غرقان فيها الشوش، تريد ان تنقل الدنيا الى المسجد كمان؟ انت داخل عشان تتطهر من المستنقع اللي انت كنت فيه وتطلع نظيف، عايز برضه تجر الدنيا الى المسجد؟ قال له: لا وجدت. وامرنا اذا راينا رجلا يبتاع يبيع ويشتري في المسجد نقول: لا اربح الله تجارته. اي رجل بينشد الضاله نقول له: لا وجدت. فتخيل لو واحد بينشد الضاله في المسجد واحد يقول له: يا رب ما تلاقيه، يزعل ولا لا؟ هلا. طب جهله بالحكم هل يمنعني ان افعل ما امرت انا به؟ اذ كان هو نهي ان يرفع ان ينشد الضاله، طب جاهل عذرناه لجهله، لكن انا عالم بالحكم فما عذري في ترك الانكار عليه وقد امرت بذلك. ادي حديث في كتاب 700 صفحة، شغلة الكتاب ده من اول والاخر ينكر الاحاديث. فتصور لو تركنا مثل هذا وان كان تافها، ومثل هذا ومثل ذات، ولم نأخذ على ايديهم، كدنا ان نغرق كاصحاب السفينة ان لم يأخذوا على يد هذا الذي يريد ان يخرق خرقا لغرقوا جميعا. وقد قالت زينب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ف فقبل ان يكسر الخبث ويغطينا ينبغي لنا ان نقوم بما اوجبه الله علينا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا المخلوق الذي أشرت إلى كتابه في نهاية الخطبة، هذا واحد من المغول الجدد، مغول لما التتار، الذين يحملون جهلا ذريعا، ولا أريد أن أقول يحملون غلا، لمسألة الغل دي مسألة قلبية، فنحن لا نشق عن بطون الناس، لكن لا حرج علينا أحيانا إذا حكمنا على ما في قلوبهم بسبب القرائن الظاهرة، فإن المرء قد يحكم على ما في القلب لقرينة ظاهرة في الخارج يعني. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. والسرور هذا أمر قلبي، السرور هذا أمر قلبي لا يكاد أحد يطلع عليه إلا إذا نصبت قرينة في الخارج تدل على ذلك. فالذي يغضب ويحمر أنفه أننا لم نقم له، فهذه القرينة قد تدل على ما في قلب، فيمكن أن يعلق الحكم عليها. هؤلاء كتاباتهم كلها تصب في شيء واحد، وهو تجهيل السلف واتهامهم بالخيانة والغباء، وأن هذا الدين كان هينا عليهم لدرجة أن الواحد منهم يمكن أن يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم لعرض من الدنيا. والله اللي ينظر للسلف هذه النظرة، نحن يعني لا نتورع على الإطلاق أن نقذفه بأشنع مما رمى به هذا الجيل الفريد. ومن جر ذيول الناس بباطل جر أذياله بحق. ومهما يكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذا الرجل لأنه يعرف أن احنا ناس بننبهر بكثرة الشهادات، كتب الشهادات بتاعته على الجلدة الأخيرة من الكتاب، بيعرف نفسه للقراء. ليست هناك شهادة تؤهله أن يتكلم في دين الله. الشهادة الأولانية أنه كان معيدا في كلية الطب البيطري. معلش يعني ده إيه اللي طلعه من الزريبة؟ ها؟ أنا أرجو أن إخواننا بتاع الطب البيطري ما تطورش حد أنا بحط عليه. قال هذا ليس لا من خلقي ولا من منهجي. أنا بتكلم عن هذا المخلوق الذي شان الجماعة الذين ينتسبون إلى الذين ينتسبوا إليه. ده البني آدم ده يدي حقا للعقول يولد البهايم بتاع الكلام ده. يعالج كلب لكن ما يتكلمش في الدين. معيد كلية الطب البيطري وبعدين ترقى وبقى وخد الماجستير وبعدين خد الدكتوراه. دول في ثلاث سطور. خلاص؟ وبعدين السطر الرابع انه تم تعيينه بقرار وزاري وامحط بن قسين كأنه قرار سماوي يعني رئيسا للجنة السمو وانا اشهد له بالبراعة في هذا التخصص. كل كتاباته كتابات مسمومة كلها. ايه اللي عنده يعني بعد حوالي 5-6 شهادات كلها في الايه كلها في الطب البيطري؟ خد ماجستير في الفلسفة. ماشي ده يخليك تتكلم في الدين ليه؟ وبعدين اخد شهادة من معهد القراءات برضه ده ما يخليكش تتكلم في الدين. ادي 7 سطور بمعنى 7 شهادات والبخت ضايع يعني. 7 سطور كاتبه علشان يغر. احنا عارفين ناس كتيرة ممكن تروح لطبيب من الاطباء لما يبص للافتة بتاعته يلاقي اسم الطبيب قد كده وتحتيه 6 سطور زميل الجراحين اللي مش عارف ايه وراسة للعلامة الفلاني وعمل ايه وخلى ايه وسوى ايه وبتاع مش عارف ايه. يقول لك ده الراجل ده تحت اسمه 3-4 سطور ده اكيد متمكن. احنا بقى شعبي يغرنا هذا الكلام. خلاص هو برضو دقل على المسألة دي فذكرني بصاحب القط. فقد حكوا ان رجلا كان يحمل قط ودخل السوق فقابله رجل قال ما هذا القط؟ وقابله ثاني قال ما هذا الهزبر؟ وقابله ثالث قال ما هذا الخيطل؟ وقابله رابع قال ما هذا السبع؟ قال كل هذه الأسماء لابد أن ثمنه كبير. فدخل بقى عشان يبيعه في السوق وإذا ثمنه 1 درهم فرماه على الأرض مغتاظا وقال له قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. أسماء ود كده وما يسواش مليم. هم دول اللي بيتكلموا. طب رجل زي ده كيف يتكلم وليس معه شهادة شرعية تخول له الكلام؟ السبب ما عندناش لجنة كبار علماء ولذلك كل واحد ممكن يكتب على كيفه يقلب الاحكام الشرعية. العلماء اتفقوا على استحباب حاجة ينفيها يقول بوجوب اي حاجة اللي يعجبه يعمله ولا يمكن ان يوقف هذا الزحف الا بقرار رسمي. احنا كده عمالين نقاتل طواحين الهواء طالما ان احنا افراد والدولة لم تتدخل هنفضل طول عمرنا نهاتي في الهواء كده. طب موفروا الجهود بدل مجهودنا مهدرة عشان نبين للناس ما كان ظاهرا قبل ذلك ولم يكن فيه اي ارتباك. طب ما خلونا نعلم الناس اللي ما يعرفوش الحاجة اللي الناس عارفاها. اتركوا الناس وما يعرفون لكن افضل انا ارجع من اول السطر وطول عمري برجع من اول السطر. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.
الكلام ده ما ينفعش، لازم يحصل تدخل رسمي من الدولة اللي هو غير مؤهل للكلام في الدين، ينبغي ان يوقف وعملوا الكلام في الدين زي اي مهنة من المهن، والدين اغلى بلا شك. فيش واحد يستطيع ان يفتح عيادة بدون ما يكون عدد اللي يصطب ده، يدخل بقى ياخد سين وجيم والنيابة والجرجر روح على السجن، قولوا ارواح الناس مش لعبة، ودين الناس اللي بقى لعبة، تكلموا بقى في الدين وفي العقيدة والفقه والسلوك والكلام ده، ويتهموا الصحابة ويقول لك عمرو بن العاص نزل وخسيس، واحد يقول لك ابو هريرة كان كاذبا والكلام، وسايبينهم عمالين يشتموا في الصحابة، ويجي يقول لي انا سمحت له بالرد وانت كمان رد عليه، هذا مضيعة للجهود. احنا عمالين ننادي بقالنا اكثر من 15 سنة ان الدولة تتدخل لإيقاف الكلام، كلام هؤلاء الجهلاء في دين الله عز وجل. وامتحنوا يا جماعة، اعملوا امتحان لجل كبار العلماء، اي بني ادم بينبطي منبر، اي بني ادم بيدي محاضرات، يعمل له امتحان. اذا كان معاه رجل مؤهل وكان ده نديله رخصة خلاص، ويطالب بإبراد الرخصة زي الرخصة اللي بيعملوها دلوقتي. لكن معروف ان الرخصة دي بيدوها لمين؟ لأي واحد معاه لسانس شريعة وإن كان لا يستطيع أن يقرأ القرآن. لا، المسألة مش كده. أنا قرأت في جريدة الأهرام إن وزير الأوقاف أوقف تحويل أي إمام إلى فراش. لا، بقى أنا بقى إمام مسجد وأدن طلب أبقى فراش. كانت جت هوجة كده، جماعة من الأئمة تنازلوا عن الإمامة وهي أشرف ما في المسجد واشتغل فراش. طب ليه؟ كل ما يتقدم في القبلة يقرأ قرآن يقرأ غلط، المصلين يبتفوه، ومش عارف لا يحفظ قرآن ولا عارف يقرأ قرآن. طب ده هيعمل ايه ده؟ فعايز يستريح من الهم الأزلي ده، هو يقول لي خلاص أبقى فراش أحسن، على الاقل الفراش انا والفراش الثاني حنتناول فتح المسجد وحنكنس الجامع وركن دوره الميه، احسن لي ما ادخل في الامام وانا مش حافظ قران، مش عارف يقرا قران. فانا ان كتير من الائمه عايزين يبقوا فراشين، طب ومين اللي بقى في الامامه؟ فصدر قرار بمنع تحويل الائمه الى فراشين. اللي زي ده انا لا يمكن اديله رخصه، مش هو ده المقصود بالرخصه اللي احنا بنتكلم عليه، انما الرخصة لجنة كبار من العلماء يجيبوا اي انسان ويمتحنوه ويكونوا امناء. انا رأيت شيئا في دولة الكويت اعجبني، في محافظة حوالي اللي نزلت عليها ضيف قبل شهر رمضان، بيوروني بقى النشاطات بتاعة الوزارة. 8 من اكفأ الناس عندهم يراجعون خطب الجمعة من الأشرطة كل أسبوع ويرفعون تقريرا. الكويت كلها فيها حوالي 1000 مسجد، محافظة حوالي مثلا قول فيها في حدود مثلا 300 مسجد، يعني 300 خطيب جمعة ب 300 شريط. 8 شغلتهم في الوزارة، ما لهمش شغلانة غير كده، ان يتلقى الاشرطة ويقعد يسمعها ويكتب تقريرا في الخطيب. اللغة بتاعته ضعيفة، الاحاديث بتاعته ضعيفة، استنباطاته مثلا مش مظبوطة، الكلام ده هو، ويحصل بقى لفت نظر في مذكرات رسمية لهؤلاء الخطباء، وبيحصل دورات تدريبية. انا عملت دورة تدريبية للخطباء هناك في هذه المحافظة، ازاي يحضر خطبة جمعة ودرس من الحديث، حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللي هو في صحيح مسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين اظهرنا وخشينا ان يقطع دوننا وخشينا ان يصاب باذى، ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر، فكنت اول من فزع، فاتيت حائطا للانصار فوجدت جدول ماء فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، ودخلت البستان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وقد أسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟
قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع. فقال يا أبا هريرة خذ علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال فخرجت فلقيت عمر فبشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لستي وأجهشت بكاء. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر فلما رآني قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله ضربني عمر. فقال عمر يا رسول الله أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا؟ قال خلهم يا عمر. هو ده الحديث اللي في أحمد. الحديث ده طلعنا منه 18 خطبة جمعة، 18 خطبة جمعة، ويعني الوقت لو سعت كمان كنا ممكن نوصلهم لـ20. تجيب الفايدة من الحديث وتعملها خميرة وتقعد بقى ايه تكبر في الفايدة دي وتجيب لها من هنا وهناك وبتاع، تطلع بدرس، تطلع بخطبة لمدة نص ساعة عشان الخطبة ما تفتحش منك. خلاص دي متابعة. في خطباء عزلوا، شفت برضو بعض الاسماء والكلام ده، الخطباء الذين عزلوا من الخطاب لما خدوا لفت نظر مرة واثنين وثلاثة قال لك ليس في الامكان ابدع مما كان، انا ما اعرفش اكثر من كده، قال له انت ما تنفعش كده خلاص، وخلوه يترك الايه، يترك الخطابة وجابوا واحد مكانه. كده الدنيا ممكن تمشي والدنيا ممكن تستقيم لما يكون بقى في مراقبة، يقدر يطلع المنبر ده شوف بيقول ايه، الرجل بيطلع المنبر ونقول له انت اخطأت في كذا وكذا 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 ونحاكمه، ده نديله رخص، واللي مش اهل نسحب منه الرخص بكده. الخرق ممكن بقى ايه يعني نلم الدنيا شوية. لكن النهاردة اي بني ادم بيتكلم في الدين، واحد بعث لي جورنال لما اتكلمت عن عمرو بن العاص، كان في مسلسل كده عمرو بن العاص كنت اتعلقت عليه واتكلمت، فواحد صاحبي بيسأل الممثل اللي هو مثل دور عمرو بن العاص والكلام ده، بيقول له ده في الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان اتكلموا عليك والكلام ده، هو ما يعني اتكلم في حقنا كلام، قال يعني المفروض بقى الجماعه دول برضو ايه يعني ما يزودوهاش شويه، احنا برضو ما هم زي ما بيقروا احنا بنقرا احنا كمان. يعني هو لما يفتح كتابه يقراه كرجل مش متخصص، رجل ممثل لما يفتح كتابه يقراه زي انا لما افتح كتابه اقراه. طب انا رجل مثلا شغال ده في العملية دي بقى لي 25 سنة، يبقى فهمي في الكتب كفهمه وهو لم يقرأ الا سيناريو كاتب، ولما حتى راح يعني عشان يقرأ في المصادر الاصلية زي تاريخ ابن جرير الطبري ولا حاجة، وقع على روايات لوط، على لوط ابي بتاع اسمه ابي مخنف، لوط ابن يحيى الكذاب، ها المتخصص في نقل حديث الفتن، وكان متشيعا محترقا. انت فاكر المتشيع هيقول على بني اميه يعني ده هيطلعهم كله، ده هيدخلهم كلهم النار، فما بالك متشيع وكذاب كمان الاثنين مع بعض. يقول لك اصل انا عمال اقرا المصادر الاصليه. لا، اذا كنا بقى احنا نريد الاصلاح يبقى لا يتكلم في الدين الا من معه رخصة حقيقية، رخصة حقيقية لجنة كبار العلماء يمتحنوه، بشرط اللي يمتحن يكون عالم، ما يكونش زي اللي امتحن في يوم من الايام في مديرية الاوقاف القاهرة وهو بيدخن وبيقول لي اقرا لي من سورة البقر، انا مرضيتش ادخل عليه، فضيتش ادخل عليه، الراجل اللي كان معايا يعني كاد يبكي عشان ادخل، زول انا ادخل افتح عند ده، قال لي معلش زول لي ساعة بس ناخد المسجد، ناخد المسجد ليه؟ لان في واحد له صولة وجولة في الحي اما قدم فيه شكوى وام جايب واحد من كلية اعلام او سياسة واقتصاد حاجة زي كده. فقل نعم، لا كلية اعلام قسم صحافة. طبعا والله يا اخوان انا حضرت له خطبة ما كان عارف يقرأ قرآن، القرآن اللي بيجيبه اللي بيقرأ من المصحف ما كان عارف يقرأه على المنبر. فالراجل بقى كان وكيل اول وزارة التخطيط الله يرحمه اذا كان مات او يعني عافيه اذا كان عايش، ده قال لي انا معلش تعالى معايا وزل لي ساعة بس ناخد الجامع ونرجعك تاني. خلاص قالوا له هات ونمتحن. رحت امتحن قال لي كده افتتح المقالة بالبقر اقرا لي حاجة من سورة البقر. عمالها اقرأ وهو بدخل قل لي حديث طويل. طول ايه يا مولان؟ صفحتين ونص مثلا، ثلاث صفحات، اربع صفحات. بشرط ما يكونش اللي بيمتحن من العينة دي، كل ناس فضلاء بيحبوا الدين ومش عايزين حد يطلع المنبر ده هو الا اذا كان يحب الاسلام والمسلمين ومحضر كويس وقلبه على الدين وعلى الاسلام وعنده عاطفة. اذا وجدت هذه اللجنة وعممت هذه اللجنة هنوقف الغجر دول جماعة المغول الجدد اللي هم عاملين يهاجموا مصادرنا الاصلية. لكن هم يتكلموا يقال لنا، هم اتكلموا انت ردوا عليه، والله ما حنصل ابدا. ويداهمنا عدونا واحنا عاملين نرد على بعض في المسائل التي انتهى السلف من تحقيقها. عشان كده احنا بنقول يا جماعة، وكما اقول دائما واكررها وتأكررها، ما حي في كل درس وكل خطوة، نحن نريد الكوماندوس، رجال العمليات الخاصة العلمية اللي هي الشرطة التي لا ترجع إلا غالبة، كما في حديث ابن مسعود صحيح مسلم. مسلمون يتعلمون العلم تعلما صحيحا ويطلعوا عشان يواجهوا المغول الجدد، هذا قدرنا، نعمل ايه؟ عشان كده يا اخواننا لابد ان ناخد اهبة الاستعداد، دراسة الجادة الواعية للاطلاع على كتب السنة، الجلوس في حلقات اهل العلم والتعلم، بكده ممكن الخرق يعني يضيق شيئا قليلا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يبلغنا منانا في نصرة دين الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.